بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحتذا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا وموردا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين إلى أن يبعث الناس غدا. مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون في حلقة جديدة من فتاوى قناتنا قناة صفا الغراء، ونسأل الله سبحانه وتعالى في مفتتح حلقتنا المباركة أن يوفقنا وإياكم إلى بلوغ ليلة القدر، وأن يجزل لنا الثواب العظيم عن صيام وقيام ما فات وما سبق من أيام رمضان، وأن يصلح عملنا فيما نستقبل من الأيام الخمسة القلائل المعدودات الباقية. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح عملنا، وأن يجنبنا الخلل والزلل، وأن يوفقنا إلى كل عمل يحبه ويرضى. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا أخي الكريم.
شيخ الله يبارك فيك.
تفضل.
فضيلة الشيخ، المرأة التي تصلي الجمعة في بيتها، تصليها ظهر وتصليها جمعة؟
حاضر، نعم.
والسنة بارك الله فيك، يعني رجل أتى المسجد في صلاة الجمعة فوجدهم يصلون، يعني وجد الإمام خطب وجدهم على صلاة.
نعم.
يكمل معهم يعني فات الجمعة ولا يعني يصلي ظهر؟
أدرك معهم ركعة أو ركعتين؟
لا، في الركعة الثانية.
أدرك الركعة الثانية؟
نعم.
حاضر.
أبو سعد الأخير بارك الله فيك، هل تجوز الصلاة بتسليمة واحدة هي تسليمة جملة؟
الصلاة بتسليمة واحدة؟
أيوة، تسليمة جملة بعد الصلاة.
الصلاة من الفريضة ولا صلاة الجنازة؟
لا، صلاة الفريضة.
طيب، حاضر. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا بنية. عليكم السلام ورحمة الله.
روت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة تزوجت دون إذن وليها فزواجها باطل.
نعم.
عايز أعرف يعني السيدة عائشة روت الحديث ده، زوجت بنت أخيها عبد الرحمن دون إذنه وفي غيبته، عايز أعرف الحديث ده صحيح ولا لا يا شيخ؟
هي روت السيدة عائشة، تقولين روت هذا الحديث ماذا؟
أيما امرأة تزوجت دون إذن وليها فزواجها باطل.
تمام، ماشي.
شكرا.
حاضر. السؤال الأول، المرأة التي تصلي الجمعة في بيتها هل تصليها جمعة أم لا؟ معلوم أن في سنن أبي داود عن طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا حديث فيه خلاف في إرسالي واتصاله، قال: أربع لا تجب عليهن الجمعة: المرأة والصبي والمسافر والعبد، هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة. فإن أحبت المرأة أن تصلي الجمعة في المسجد فلا بأس، لكن تصليها جمعة كما هي. فإن صلتها تصليها جمعة يعني مع الناس إذا كانت في المسجد، تصلي ركعتين صلاة الجمعة إذا كانت في المسجد. أما إن صلتها في بيتها، صلتها وحدها أو صلتها مع ابنتها أو أختها أو بناتها، ففي هذه الحالة تصليها ظهرا أربع ركعات، لأن لا تصليها جمعة إلا إذا شهدت الجمعة وكانت في جماعة المسلمين يعني في المسجد وتأتم بإمام يصلي الجمعة. بالنسبة للسؤال الثاني، رجل أدرك الركعة الثانية من الجمعة. الحقيقة هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فبعضهم ذهب إلى أنه من يدرك الجمعة لا بد أن يدرك الجمعة كاملة، وجماهير الفقهاء قالوا إذا أدرك الركعة الثانية من الجمعة فإنها تجزئه جمعة، بمعنى إذا أدرك ركعة واحدة يقوم ويتم صلاة الجمعة ركعتين فيأتي بركعة ثانية ويسلم، وبهذا تمت جمعته. لكن الخلاف الأكثر والأشهر إذا إذا لم يدرك الركعة الثانية، كأن يكون مثلا أدرك الإمامة في السجدة الأخيرة أو في التشهد من صلاة الجمعة. فبعض العلماء قال إنه يدرك صلاة الجمعة إذا دخل مع الإمام قبل التسليم، وهذا قول طائفة قليلة، وكثير من الفقهاء ذهب إلى أنه ما لم يدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة فحينئذ يجب عليه أن يقضيها ظهرا. والصحيح أنه إذا لم يدرك الركعة الثانية فيجب أن يقضيها ظهرا ويصليها 4 ركعات لأنه فاتته هذه الصلاة. بالنسبة لصلاة الفريضة بتسليمة واحدة، الحقيقة ورد في ذلك حديث من رواه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات ويوتر بواحدة ويسلم تسليمة واحدة. ولهذا ذهب جماهير الفقهاء إلى فرضية ووجوب التسليمة الأولى، وقالوا إن التسليمة الثانية سنة مستحبة، وبعضهم قال سنة مؤكدة، وبعض الفقهاء وعدده عدد قليل للغاية أوجبوا التسليمة الثانية فقالوا يجب على المصلي أن يسلم التسليمتين. والصحيح أن التسليمة الأولى فريضة وأن الثانية سنة مؤكدة. كونها فريضة لأن عائشة قالت الرسول عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة، إذن واحدة تجزئ وهي الفريضة. وكون التسليمة الثانية سنة مؤكدة أنه لم يثبت في أي حديث رواه الصحابة الذين رأوا لنا صفة صلاة عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة، فالذي كان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام يعني التسليمة الأولى فريضة والتسليمة الثانية كان يواظب عليها باعتبار أنها سنة مؤكدة. فالأولى فريضة واجبة أي التسليمة، والثانية سنة مؤكدة. فمن سلم تسليمة واحدة واقتصر عليها فحينئذ قال العلماء إنه لا يلتفت جهة اليمين، إنما يلتفت يسارا يمينا قليلا، ويعني لا يلتفت هكذا كما هو في العادة يلتفت يمينا السلام عليكم وشمالا السلام عليكم، إنما هنا يكون تلقاء وجهه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا إذا اقتصر على تسليمة واحدة. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة في القرى عندنا بدأت العالم تعمل القبر دلوقتي الدورين وبيعملوا بالسيراميك والجرانيت والحاجات دي، واحنا عندنا المقابر أغلبيتها قديمة ومتهالكة.
نعم.
فهم بيقولوا لنا عايزين نهد زي يوم ونعمل المباني دي، فهل يصح ان انا نعمل القبر زي ما هم الجيران عملوا او الناس المعمولة دي، وهل هي في الدين او الشرع ان انا نعمل الحاجات دي؟
لا، هو الصحيح في بناء المقابر ان تبنى لحودا او يعني ان تحفر في الارض، يعني سواء كان الشقة او اللحد. احنا عندنا نوعان في الدفن اللي هو الشرعي والمسنون والمستحب، وهو ان احنا بنشق في الارض شقا، يعني الارض هكذا مسطحة فنشق فيها شقا فنخرج هذا التراب او هذا الطين منه، ثم بعد هذا يكون هذا الشق موجودا. اما ان نضع الميت هكذا ثم نهيل عليه التراب في هذا الشق، وهذا الشق جائز وان كان الاولى غيره هو اللحد. واما اللحد فاننا بعدما حفرنا الارض وصنعنا هذا الشق المستطيل هذا نبدأ نأتي في جهة القبلة ونحفر في الجهة التي فيها القبلة كأنه سيكون في صندوق، فنأخذ ترابا هكذا ثم نضعه وبعدين نضع عليه اللبن، وبهذا يكون دخل في هذا الجزء اللي هو في الحائط أو في الجانب الذي جهة أو يلي القبلة. وبعد ما نضع عليه اللحد يصبح الشق كما هو فارغا، بعد هذا نهيل التراب على هذا الشق. هذه الصورة الأخيرة هي صورة اللحد، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن ورد أيضا جواز الشق، لأن أبا عبيدة رضي الله عنه ابن الجراح عامر بن الجراح كان يعني يلحد وكان بعضهم يعمل الشق، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا هل نفعل اللحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نحفر لحدا نلحده أم نحدث له شقة؟ فقالوا نبعث لهما جميعا. فمجرد أن يبعث إليهما جميعا هذا يدل على جواز الأمرين، لأنهما لو كان أحدهما ممنوعا أو حراما لفعلوا المسموح به مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أرسلوا إليهما جاء الأول وهو الذي يلحد فعمل اللحد للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، السلام عليكم. طيب اذا السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك
نعم
سؤال؟
نعم تفضلي.
بنتي بتيجي في وقت بتروح أن فطرانة من غير ما تعرفني، وهي بتقول أنا بطل بس ما أعرفش أنا بطل ليه.
كم سنة يا
يعني
بنتك؟
بكون 14 سنة.
بالغة يعني.
اه
هي تعلم أن الفطر حرام في رمضان،
اه
في نهار رمضان؟
اه
طيب هل هي يعني عاقلة رشيدة ولا في عقلها شيء؟
لا مفيش حاجة.
طيب الحمد لله. إذن هي تحتاج فقط إلى ترغيب وترهيب، وتفهم خطورة الإفطار في رمضان، وأن هذا عليه عقاب شديد من الله سبحانه وتعالى، وأن الذين يفطرون قبل تحلة القسم تتقرح أشداقهم في نار جهنم عياذا بالله. وقد رأى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في رؤيا مع ملكين كريمين في حديث رواه ابن خزيمة وهو حديث صحيح. فهذه البنت أنت يعني باعتبار أنك أمها وأنك مسؤولة عنها أمام الله سبحانه وتعالى، أنت ووالدها زوجك، فلهذا يجب أن تحذريها وأن تأخذيها بالنصيحة وبالرفق مرة بعد مرة. هي 14 سنة ممكن تكون يعني غير متعودة على الصيام، ممكن هي كانت تصوم وهي صغيرة.
نعم
كانت تصوم وهي صغيرة.
أيوه.
يعني هي بتصوم من سن كام تقريبا؟
يعني من سن 10 سنين 8 سنين في الحدود دي.
طيب كان يعني إذن هي يعني لا تزال في طور التعود ونحو ذلك، خاصة وأن الصيام بيشق طبعا طول النهار في الصيف وشدة العطش وغير ذلك، فهي تحتاج فقط إلى شيء من التمرين والتدريب. ولهذا قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما فرض عاشوراء قالت: كنا نعوذ صبياننا أو نصوم صبياننا، وإذا جاع أحدهم فبكى أعطيناه اللعبة من العهن حتى يتلهى بها إلى أن يؤذن لصلاة المغرب. وهذا حديث رواه البخاري عن ربيعة بنت معوذ. فإذا هذا يدل على أن هؤلاء كانوا يعتنون بتربية الأولاد على الصيام. ومعلوم أيها الأخوة المسلمون أن العلماء قالوا إن الصيام على الطفل غير البالغ أو الطفلة غير البالغة لا يجب، وهذا أمر مقرر، بل ذهب الإمام إسحاق بن راهويه إلى أنه لا يجوز يعني إكراه الأطفال على الصيام، قالوا أن هذا عمل شاق. وهذا بعض الفقهاء يعني بعض الفقهاء وليس ابن راهويه قالوا هذا عمل شاق وفي مشقة، وبعضهم أنكر حديث الربيع هذا مع أنه حديث ثابت صحيح لا مرية في ذلك. لكن العلماء مع ذلك بعضهم قال إن الصيام للأطفال يبدأ من 10 سنوات وهذا اختاره الإمام أحمد، وبعضهم قال من سن 12 وهذا اختاره إسحاق بن راهويه، وبعضهم قال يعني هو من 8 سنوات ونحو ذلك، وهذا قول بعض الفقهاء الآخرين. هو المهم أن احنا نعود أولادنا على أمر الصيام حتى إذا شب أحدهم عن الطوق واستوى على أشده واستقام عوده حينئذ يستطيع أن يصوم بسهولة وبيسر وبمعونة من الله سبحانه وتعالى. فطبعا هي بفطرها يوم أو يومين يلزمها القضاء بالمناسبة حتى لا يفوتني هذا، يعني عليها القضاء، هذه البنت 14 سنة عليها القضاء عن أي يوم من أفطرته. وإنت كأم لها يعني أعطيها فرصة من المصارحة: يا بني كم أفطرتي من الأيام؟ يعني لا عقاب عليك ولا أذى وكذا وكذا، إنما فقط حتى تقضينا يعني أو حتى تقضي هذه الأيام التي أفطرت فيها. فإن كانت قالت 4 ثم قالت بعد هذا 6 أو 7 أو 5 أو غير ذلك، فخذي بي يعني الآخر فالآخر من أمرها. بعد ذلك نأتي إلى حديث أيما امرأة. طيب مسألة صلاة الفريضة بتسليمة واحدة حتى لا يفوتني هذا، العلماء قالوا أو رتبوا على هذا الخلاف: هل التسليمة الواحدة فرض أم التسليمتان فرض؟ فرتبوا على هذا أن من قال التسليمة الأولى فقط هي الفرض قالوا يجوز بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أن يقوم الذي عليه فائت من صلاة عليه ركعة عليه ركعتان يقضي ما عليه. وقال من قال بأن التسليمتين واجبتان قال إذن لا يقوم لأداء ما فاته من الصلاة أو قضاء ما فاته إلا بعد التسليمة الثانية. وكما قلنا الصحيح أن التسليمة الأولى فرض والتسليمة الثانية سنة مؤكدة لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليها. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا عم الشيخ ممكن بس أقول لحضرتك سؤال؟
نعم.
طب حضرتك أنا دلوقتي يعني نوع من أنا لما حد بيطلب مني حاجة محتاج حاجة فأنا ما بردهوش خالص. بس من كتر كده حسيت إن الناس بدل مثلا ما تحط إيديها في جيبها لا بيجي ياخدوا مني أنا، فأنا مش عارفة أتصرف إزاي، يعني أمنع اللي أنا بعمله دوت ولا أتصرف إزاي؟
يعني صدقات كده. يعني صدقات للناس الفقراء؟
لا قرض حسن، يعني يكون معذور في حاجة أو معذورة في حاجة فتيجي بتاخدها مني فلوس.
طيب هل 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 يسددون هذه القروض؟
بيسددوها يا عم الشيخ، بس مثلا يا دوبك لسه مسددينها ويجوا ياخدوا تاني.
والله يا أختي إذا كان هذا القرض في أمان في السداد وفي يرجى سداده فلا تمنعي هذا، هذا باب بارك الله لك فيه وفتح عليك فيه فاعتبريه من الصدقة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقرض قرضا فله بكل يوم مثله صدقة. فإن يعني جاء معنى الحديث جاء الموعد ولم يتم السداد فله بكل يوم مثله أو مثليه صدقة. يعني إذا أنت في فترة الفترة التي عليها الموعد يعني اقترضت امرأة منك مالا وقالت بعد شهر أسد هذا القرض، فكل يوم من هذا الشهر تؤجرين عليه كأنك تصدقت بهذا القدر، أعطيتها 1000 جنيه كأنما تصدقت كل يوم من طول الشهر ب1000 جنيه، يعني تصدقت في الجملة ب30,000. وهذا أمر غير الحقيقة يعني غير مستطاع في أكثر أحوال الناس، فإذا هو ثواب عظيم تحصلين عليه بعمل قليل، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. فإذا مضى الشهر اللي هو المتفق على أنه نهاية موعد السداد وبعدين أعطيتها مهلة شهرا آخر يضاعف الأجر في ذلك كأنما تصدقت كل يوم ب2000. هو طالما الناس يؤدون الديون فلا بأس، واعتبري هذا من الصدقة ومن البر والإحسان ومن تفريج الكروب. وانت تعرفين الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، حديث رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أن رجلا حضر بين يدي الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر لم يعمل خيرا قط، ثم أمر به إلى النار ثم رد فقال الله سبحانه وتعالى تجاوزوا عنه فإنه كان يتجاوز عن عبادي. يعني التجاوز نفسه والمسامحة وإعطاء المهلة والقرض هذا عليه أجر عظيم، فدومي على ما أنت عليه طالما أن الناس يؤدون. إنما لو الناس أكلوا هذا المال ويعني لم يؤدوا الحقوق الواجبة عليهم أنت حينئذ مخيرة، إما أن تترك هذا صدقة لله سبحانه وتعالى عن نفسك وأولادك وزوجك، وإما أن تنقطعي ولا تعطي من ترينه سيء المعاملة أو من يأخذ المال ولا يقوم أو ولا ينوي سداده.
ربنا سبحانه وتعالى معامله
ده
يعني
هذا عمل اختارك الله له، خير عظيم، هذا عمل اختارك الله له بشرط ان الناس يسددون ويؤدون ما عليهم. وانت قد ذكرتي انت ذكرتي ولله الحمد الناس يسددون، فاعتبري هذا العمل من الاعمال التي يستنير بها القبر ان شاء الله. ربنا يديك ويانا طولة العمر، يكون على الصراط نورا، يكون في الميزان عملا ثقيلا، يكون في الجنة رفعا في الدرجات، يكون بركة في الدنيا والآخرة، بركة في المال والأهل والولد. هذا عمل عظيم، فدومي على ما أنت عليه، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
توفيق يا رب.
الله يحفظك. نأتي إلى سؤال حديث أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. هذا حديث رواه الإمام الترمذي وغيره، وقد صححه طائفة كبيرة من العلماء. وهذا الحديث يعني هو من الأحاديث طبعا غير المتواترة الأحاد، لكنه يعني هو صحيح وعليه العمل عند سائر الفقهاء سوى طائفة قليلة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالمرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا يجب عليها في زواجها أن يكون لها ولي، ولهذا المرأة إذا تزوجت بغير ولي فهذا النكاح باطل وهذا العقد فاسد. ونحن لا نقول بالتفريق بينهما، إنما نقول عادة من يفعل هذا جاهل بهذا الحكم، فنصحح العقد بدلا من أن نفسد هذا الأمر ونجعل المرأة في جهة والرجل في جهة، وقد يكونان متحابين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح، يعني إذا أحب شاب شابة أو رجل امرأة فينبغي أن نزوجهما حتى لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أحيانا مثلا يأتي مثلا رجل وشاب ويحب زميلته في الجامعة وزميلته هذه قد تكون متبرجة أو تقود حاسرة الرأس عارية الشعر يعني غير محتجبة بالحجاب الشرعي، فيأتي إلى أهله فيقولون له والله إن احتجبت يعني زوجناك، فيقفون حجر عثرة. هنا نقول ينبغي أن نجلس مع هذه البنية أو هذه الفتاة ونحاول أن نأخذ بأيديها إلى الله ونفهمها الأحكام الشرعية وأن هذا حرام وأن هذا من الكبائر وأن المرأة يجب أن تستر عورتها ولا يظهر منها كما قال مالك سوى الظفر، وبعض الفقهاء ذهب إلى جواز كشف الوجه والكفين ما لم تكن المرأة فيها فتنة شديدة تفتن الناس بجمالها الجذاب أو الساحر أو غير ذلك. ففي هذه الحالة إذا كانت المرأة يعني متوسطة أو جمال أو مقبولة يعني ليس لم تصل بعد إلى حد الفتنة ولفت الأنظار، فوالله إن احتجبت وسترت وجهها هذا خير لها وهذا أفضل وأصون لعرضها وأكمل وأحسن لدينها وإيمانها، وإن لم تفعل فلا بأس طالما أنها في يعني دائرة القبول. أما إذا صعدت إلى الجمال الذي يعني يجذب الناس ويلفت الأنظار فيجب عليها أن تنتقب وأن تستر وجهها حتى لا تفتن المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
أنا أم الأربعة أولاد.
أمك أصبحت
ثلاث إيه؟ ثلاث صبيان جوزت ولدين والبنت وولدهم كان عايش.
نعم.
وبعدين عاش أبوهم كان صغير لو خدت معاش والدي، والدي كان إمام جامعة وخدت معاش والدي.
نعم.
وعند للولد اللي هو الأخوان بصي مبلغ.
نعم.
هل أنا كده حرام ولا كده؟ بس هم عارفين يعني قلت لهم ما قلتلهمش اللي هو تاب.
يعني أنت زوجتي بعض الأولاد. اسمعيني يا أختي لو سمحتي.
أيوه.
أنت زوجت بعض الأولاد وبقي ولد واحد تريدين أن تزوجيه؟
علم مبلغ علشان يتجوز بيه.
لا بأس، أنت يا أختي الكريمة تزويجك لأولادك هذا اسمه هبة، أنت وهبت مالا أعطيتيه للولد في الزواج. أيوه. في الذهب في المهر في العفش في المسكن وكذا فعلت مع البنت، جئت لها بالأدوات الكهربية وغير ذلك.
البنت أنا جوزي كان موظف صغير وأنا كنت قاعدة على المكنة بخيط وبساعده لما جوزت العيال.
تقبل الله منا ومنك وأحسن الله أجرك.
الحمد لله الحمد لله خدمت جوزي آخر لحظة وربنا يرحمه برحمته، ادعي له ربنا يرحمه.
ربنا يجزيك خيرا ويرحمه ويرحم أمواتنا أجمعين.
عمره أهني ولا عمره قال لي حاجة، بس هو كان إيه يعني مرتبه بسيط، الموظف مرتبه بسيط،
هو كان قليل ذات اليد وهذا رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى.
وما شاء الله هم كلهم صلوا
أولادك صالحون لأن أباهم كان يأكل الحلال وأنت امرأة مربية وصابرة فاضلة.
كان متعب، كان بيشتغل طول آخر النهار، عمره ما قال كلمة وحشة ولا عمره، وكان لما طلع على المعاش كان مسك المصحف والجامع.
ما شاء الله ما شاء الله، نعم الصنيع نعم الصنيع، ربنا يجعل هذا في ميزان حسناتي.
والدي كان إمام وخطيب جامع بكتار كثير.
ما شاء الله. طيب.
والحمد لله أنا لما أسألوا لي أقدم على معاش أبوكي قدمت عليه خط.
نعم.
دار قرش منه علمت للولد اللي هو الأخران ده. بس هو محمود ده كان يعني هو كويس ويبرم بي أو ربنا يسعدهم يا رب.
يا رب يحفظهم لك ويحفظك ويحفظ المسلمين أجمعين. أنت إذن يا أختي الفاضلة زوجتي بعض الأولاد وبقي ولد واحد تريدين أن تزوجيه تخصيه بمال حتى يتزوج به، هذا صحيح؟
أيوه.
إذن يجوز هذا لأن الهبة بطبيعة الحال الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأمر عليه الصلاة والسلام بالتسوية في الهبة بين الأولاد. طبعا التسوية هذه بتختلف من زمن لآخر، ممكن تزوج من 20 سنة ب10,000 اليوم ب100,000، فالمهم أنك زوجت هؤلاء تزوجين هذا، لا يلزم التسوية في القيمة لاختلاف الأزمنة والأسعار ونحو ذلك. نعم.
عندي ولد موظف وبياخد مرتب بسيط وساكن مؤقت وكده.
نعم.
إيجار كبير.
نعم.
أنا بساعد يعني أنا بلاقي اللي هو مش عارف بساعد.
بتساعديه بتساعدين ابنك المتزوج؟ يا أختي الفاضلة أنت أدرى بحال ابنك، يعني طالما أنك ترينه معوزا فقيرا محتاجا والظروف ضيقة وقليل ذات اليد فأعطيه، لا تلتفت إلى كلام الناس. هذه صدقة منك على ابنك.
أنا يعني الحمد لله أنا لما علمتهم.
طيب إذن في هذه الحالة يجوز لك أن تذهبي إلى ابنك هذا الأخير الزواج وتزوجينه وتستعينين بالله سبحانه وتعالى، واحمد الله على أن الله من عليك بذرية صالحة وأحسنت التربية وأحسن الزوج رحمه الله تربية الأولاد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأصلح الله أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين أجمعين. نعم. طيب، حديث أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، هذا الحديث قلنا إنه حديث صحيح لا مرية في ذلك. ويعني الحقيقة هذا الحديث من الأهمية بمكان. لماذا؟ هذا الحديث يشير إلى ركن مهم من أركان الزواج وهو ركن الولي، وركن الولي هذا من أهم الأركان. والإسلام له الحقيقة يعني له تعامل خاص وتعامل دقيق مع الولي، فهذا الولي يعني ولايته صحيحة وجارية ونافذة ومعمول بها ما لم يتجاوز الحد. كيف ذلك؟ لو أن هذا الولي تقدم إلى موليته شاب صالح لا غبار عليه ثم تعنت في القبول وقال هذا لا يناسبنا، هذا في كذا هذا في كذا، وذكر أمورا لا يلتفت إليها، كان يكون مثلا فقيرا لكنه إنسان صالح والبنت ترغب في الزواج منه، هذا الولي إذا فعل ذلك هو بهذا يقوم بعضل موليته. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. في مثل هذه الحالة إذا تقدم شاب لخطبة فتاة ولم يكن فيه عيب يستوجب رده أو عدم قبول نكاحه، ففي هذه الحالة تسقط ولاية هذا الولي وتذهب إلى الولي الأبعد منه درجة، فإن لم يكن فالأبعد وهكذا حتى لا يبقى ولي سوى السلطان أو الحاكم أو إمام المسلمين. وفي هذه الحالة الحاكم ينوب عنه القاضي، وقد ينوب عنه شيخ الحي، وقد ينوب عنه إمام المسجد، بشرط أن يكون عدلا وأن يكون صالحا وأن يكون عالما بحال هؤلاء أو هذه البنت أو حال هؤلاء الناس. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
حضرتك ربنا ابتلاني بشوية مرض كده من حوالي 15 يوم، يوم 7 أو يوم 8 رمضان، فدخلت عمليات وعملت عملية قسطرة وركبت دعامة في الشريان التاجي.
شفاك الله وعافاك ولا بأس، طهور إن شاء الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
يجيب ربنا، الحمد لله رب العالمين. أنا حضرتك دلوقتي معظم الفلوس اللي أنا عملت بها العملية دي دخلت في حوالي 30,000 جنيه معظمها دين، فهل يجوز علي أنا وأولادي زكاة الفطر؟
نعم نعم، إذا كنت فقيرا. أنت معك مال الآن يبلغ النصاب؟
لا.
معك مال مدخر؟
لا
تماما.
ومعظم فلوس العملية دين علي.
طيب، يعني حتى لو كان معك مال مدخر فهذا الدين يغطي المال المدخر معك، أنت من أهل الصدقة وتستحق الصدقة ولا بأس بذلك. ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصدقة لا تحل لذي مرة سوي ولا لرجل قوي، وأنت لا هذا ولا ذاك، يعني أنت مريض وفقير ومحتاج.
معايا 4 أولاد ووالدتي وزوجتي بيصوموا، وهو طبعا بالنسبة لعملية أنا الدكتور قال لي يفطر، فهل ذنب علي وعلى أولادي أن أنا ما طلعش زكاة الفطر؟
لا، هي زكاة الفطر يعني إذا فضل عن قوت يومك وقوت أولادك شيء تخرج، بمعنى يعني الناس تصدقوا عليك أعطوك زكاة الفطر لأنك مستحق، وإن شاء الله ربنا يفرج عليك ويوسع عنا وعليك وتكون الأمور أفضل من هذا. فالناس أعطوك مثلا الصاع، قلنا قرابة يعني قرابة 3 كيلو جرامات من الأرز، يعني حوالي مثلا 30 جنيه من ناحية القيمة. إذا احتاج يعني مثل هذا الفقير ممكن يحتاج ويطلب المال، يعني أنت أخي الكريم ممكن تطلب المال لكسوة الأولاد، صحيح؟
نعم.
وممكن تطلب المال للدواء، صحيح؟
نعم.
في مثل حالتك هذه يجوز أن تأخذ زكاة الفطر نقدا لأنك تقضي بها حوائجك بالمال، ويجوز أن تأخذ بعضها أيضا من الطعام. يعني أنت وقد تكلمنا على هذه القضية مرارا وتكرارا قضية زكاة الفطر. الأصل أنها من الطعام ويجوز أن تكون من النقد في حالات مستثناة معينة كالضرورة والحاجة والمصلحة. وهذا الرجل السائل الفاضل جزاه الله خيرا حاجته تقتضي أنه ممكن يأخذ المال أو يأخذ الطعام، وأيضا ربما المصلحة تقتضي في بعض الكسوة والدواء أن يأخذ المال. فإذا يجوز أن تأخذ من زكاة الفطر، وإذا زاد عندك طعام وعن قوت يوم أهلك.
أنا مش عايز أخذ من حد زكاة فطر، أنا بس أنا عايز أطلع، يجوز عليا التطلع وأنا في الظروف دي ولا لا يجوز؟ وهل هي لو ما طلعت
إذا كان عندك ما يفضل على قوت أولادك؟
لا لا
لا، هو يفضل القوت يا أخي الكريم، أنا أتكلم في زكاة الفطر عن القوت. يعني عندك في البيت طعام وشراب زيادة أم عندك ما يكفي الأولاد فقط؟
عندي ما يكفي أولادي فقط.
خلاص يبقى لا زكاة عليك، لأن زكاة الفطر على من فضل عن قوت الأهل والمال والأولاد فقط.
جزاك الله كل خير،
التوفيق جزاك. شفاك الله وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، فإذا حديثنا كما قلنا أيها الإخوة المسلمون عن الزواج بلا ولي، قلنا هذا كلام خطير للغاية، والمرأة عادة لابد أن يكون لها ولي، ووليها لا يتعنت، لا يتعنت في زواجها، لا يتعنت في رجعتها إذا كانت طلقت أو نحو ذلك، لا يتطلب الأمر مشقة وعسرة، وإنما ينبغي أن يتساهل الناس في هذا الأمر، حتى لأن ممكن البنت تريد الرجعة ولا تفصى عما في نفسها، هي تحتاج إلى الزوج لشهوة نفسها، أو تريد أن تعيش مع رجل تحت سقف واحد، تريد أن تعيش في ظل كنف رجل إلى غير ذلك، تريد أن ينفق عليها الرجل إلى غير ذلك. فنحن لا نتعنت ولا نصعب ولا نشق على بناتنا، طالما أنه يعني إذا كان وقع بينهما خصومة ثم أراد أن يراجعها وأن يصلح ما بينه وبينها فلا بأس. أما هذا التعنت فإنه عضل وهو حرام، ولا يجوز للولي أن يعضل موليته عن الرجعة أو عن النكاح. فإن فعل سقطت ولايته وذهبت أدراج الرياح وانتقلت إلى من بعده، وهكذا حتى تصل كما قلنا إلى رجل يكون من مثلا على ثق وبصيرة بدينه ودراية بالأحكام الشرعية، ويكون هذا الرجل وليا لها بعد سقوط ولاية من منعها وأعضلها وحال بينها وبين الزواج أو بين الرجوع إلى زوجها إن كانت تريد الرجعة. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
حضرتك يا أم الشيخ، أنا كنت متجوزة، والشقة اللي أنا كنت قاعدة فيها كنت عايزة أغيرها بمكان تاني.
نعم.
فبعنا الشقة، وكان في المكان التاني ده يعني اللي احنا كنا عايزين ناخده يعني ما كانش فيه نصيب وما خدناه.
نعم.
فجينا ندور على مكان تاني، الأسعار غليت جدا يعني.
نعم.
بقالي سنتين. فهل الفلوس بتاعت الشقة، أنا دلوقتي قاعدة عند والدي لغاية ما إن شاء الله نلاقي مكان يعني، فالفلوس دي ليها عليها زكاة مال؟ أنا بقالي سنتين.
نعم، هو مال مدخر، هذه المال يعني لو الشقة مثلا بخمسين بمية بأكثر بأقل.
تمام.
هو مال مدخر، فإذا حال عليه الحول وجب عليك أن تخرجي عنه الزكاة، وشبيه بحالتك الذي يدخر أو التي تدخر مالا للزواج، للعفش، للسكن، لكذا كذا. أي مال مدخر وحال عليه الحول يجب على صاحبي أن يخرج الزكاة 2.5%، يعني على 1025 جنيها، ويخرج عن 10,250 جنيها، وعن 100,000 2,500 جنيها. توفيق توفيق. نعم، إذن كما قلنا أيها الإخوة المسلمون، قضية الولاية هذه في أمر الزواج هي ركن، وأي نكاح بغير ولي هو نكاح باطل، نكاح فاسد، كما قلنا يجب أن يصحح حتى لا نفرق بين هذين المتحابين، وإنما نأتي بولي لها. إذا لم نجد كما قلنا وليا من أوليائها، كأن تكون يعني مات أولياؤها كما يقال يعني مقطوعة من شجرة، أو مثلا أولياؤها يتعنتون ويعضلونها، كما قلنا تنتقل الولاية إلى أناس آخرين، كل يعني بدرجة درجة درجة حتى نصل إلى درجة الدنيا والأخيرة. إذا نحن أيها الإخوة المسلمون كما ذكرنا في هذه الأيام، نحن الآن في اليوم 25 من شهر رمضان، وبقيت من رمضان بقية قليلة، يعني شيء أيام معدودات، فينبغي أن نجتهد في الأعمال الصالحة، وينبغي أن نستأنف العمل، من فاته يستدرك في هذه الأيام ويحاول أن يلحق ما فاته من الخير والبركة والعمل الصالح. ومن المهمات يعني الحقيقة بما كان إن الإنسان يتعود الطاعة ليواصل عليها بقية العام، لأن بعض الناس يعني إذا انتهى رمضان كما قال صلى وصام، فلما انقضى رمضان لا صلى ولا صام. ففي هذه الحالة الناس اللي هي تعبد الله تعالى عبادات موسمية، هؤلاء لا يعرفون قيمة العبادة ولا يدركون معناها. العبادة فيها متعة، فيها لذة، فيها سعادة، فيها راحة، فيها طمأنينة. حتى الناس الذين تقرأ وتسمع عنهم وتطالع أخبارهم ممن يدخلون الإسلام يعني بدخولا جديدا، تجده يقول أنا يعني شعرت بالسعادة، وجدت الراحة، كنت أكثر من مرة أحاول أن أقتل نفسي أو أنتحر أو أفعل كذا وكذا، ويكتب الله لي النجاة حتى أدركني الله تعالى وأغاثني بالإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك، تفضلي.
كل عام وانتم بخير، ربنا يعيد عليك ان شاء الله رمضان اعواما عديدة وازمنة المدير اليمن والخير والبركة.
امين واياكم.
امين يا رب العالمين. حضرتك بنتي في الثانوية العامة، وعايزة بس حضرتك في الساعة الكريمة دي تدعي لها ان ربنا يوفقها ان شاء الله وكل الطلبة بإذن الله.
أسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقها ويرزقها ويمن عليها بأعلى الدرجات، ويوفق ابناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين أجمعين، ونوفقهم لما فيه رضاه، وأن يجعل هذا العلم نافعا لهم، وأن يكون حجة لهم لا عليهم. بالتوفيق يا أخت إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. توفيق
توفيق توفيق توفيق، أصلح الله لك الحال يا رب. طيب، إذن كما قلنا أيها الإخوة المسلمون، قضية العمل الصالح والطاعة والعبادة لها لذة، ولهذا كان ثابت بن أسلم البناني أحد مشاهير التابعين ومن أشهر الرواة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يقول عالجت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة أو 20 سنة أخرى. عالجت يعني كابدت، تعبت، حاولت، وهكذا، يعني المعالجة يعني شيء من المجاذبة، النزاع نحو ذلك يعني. فهو الرجل ممكن يقول يعني في معنى كلامه انه كان ممكن يقوم ليلة ولا يقوم الاخرى، يقوم يطيل ليلة، يقصر ليلة اخرى، الى غير ذلك يعني. ليه؟ لان الامر فيه مشقة. ثم مضت الايام وانقضت السنون، واحس بعد 20 عاما بان لقيام الليل متعة. والانسان طبعا اذا استمتع بشيء واحب شيئا لم يجد فيه نصبا ولا تعبا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليلة حتى تتورم قدماه، فقالت له عائشة كما في الصحيحين، وثبت هذا من حديث المغيرة أيضا ابن شعبة، قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني هون عليك حنانيك، ارفق بنفسك يا رسول الله. حتى في رواية النسائي قالت عائشة حتى انفجر الدم من قدميه، ومعنى انفجر يعني وقع تشقق في قدمي عليه الصلاة والسلام من طول القيام والإجهاد والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة، وانفجر الدم بعد هذا التشقق يعني. فقال لها عليه الصلاة والسلام جوابا مختصرا موجزا رائعا، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا يدل على أن النعمة التي ينعم الله بها على العبد في العبادة هي أعظم النعم، لأنها تستوجب الشكر من جهة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وبين لها في ذلك أنه يجب أن يشكر. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا، تفضل تفضل أخي الكريم.
أيوه
تفضل. مرحبا.
مرحب بك والله. أنا أمي كانت جاعنا معايا هنا وراحت فترة تقعد عند أخوها.
نعم.
قالت أنا عايز أقعد عند أخوها علشان لما أقعد عند أخوها مرتاحة عند أخوها.
نعم.
وأنا عايز أقعد عند أمي وعند أبويا عند ناسي، يعني كده مش لا كده. المهم خربت الدنيا وزعلت وقالت لازم اروح عند اخوي، عند ود اخويا، واروح عند ود اخويا واصحاب الصناعه.
هي امك ولا اختك؟
هي امي.
هي امك؟
هي امي.
ولماذا لا تريد ان تقعد عندك؟
انا عايز تقعد عند ود اخويا.
طيب هو ربما هي يعني أنت بار بها وأخ فاضل وتحبك، لكن ربما هي ألفت المكان عند أولادي عند أقاربها، وبالتالي فالإنسان لما بيعلف المكان مدة طويلة تجد لا يكاد يستغني عنه، يهفو إليه بقلبه.
إحنا مش أنا حاجة، ولما راح أصورها أمرح عند ولد أخوك أصورها وإيه حالي قالت لي أنا مرتاح يعني.
يا أخي دعها في المكان الذي تستريح فيه، طالما أنها مرتاحة هناك أنت ما عليك إلا أن تزورها من الحين إلى الآخر، وأن تسأل عليها بالهاتف وتتصل عليها وتطمئن وتدعو لها بالشفاء والعافية وطول العمر والبركة فيه وغير ذلك. يعني أنت إذا هي طلبت أن تذهب إلى مكان آخر تقيم فيه تسكن فيه تعيش فيه لا تكرهها على غير ذلك، ولب طلبها واقضي حوائجها وبرها، واجعل هذا البر أن تسمع لها وتطيع. يعني سمعك وطاعتك أنك تأخذها من بيتك وتذهب بها للمكان الآخر الذي تحبه هذا بر بها. يعني ليس البر فقط أن تكون عندك في البيت وأن تمكث تحت سقف بيتك ونحو ذلك، وإنما المهم أن تسمع لها وتطيع فقط، ولا تحزن من ذلك ولا تسيء الظن بها انها مثلا تكرهك او تبغضك او نحو ذلك. لا، هي كما فسرت لك غالبا هي ألفت المكان الذي تريد ان تقيم فيه وان تسكن فيه، فاعذرها لاجل هذا الالف الشديد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم. طيب نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
اتفضلي يا حاجه، مرحبا بك.
بقول لك يا دكتور انا معايا 50,000 حطوها في البنك.
نعم تمام.
معايا 50,000 حطوها في البنك.
نعم انا سامعك يا حاج.
في البنك عليهم زكاه ولا ما عليهمش؟
نعم عليهم زكاه، 50,000 عليهم 1250 جنيه.
عليهم زكاة ولا لا؟
عليهم ألف وربع الألف. عليهم زكاة 1250 جنيها. عليهم زكاة حاجة، ومر على الحول بقالهم سنة في البنك. بقالهم سنة.
سؤال تاني يا دكتور، أنا كان
بقالهم سنة خلاص خرج عليهم 1250 جنيه. بالتوفيق يا حاج. نعم الزكاة. نعم نعم نعم. السلام عليكم. نعم نعم. الزكاة أيها الإخوة المسلمون حتى تؤدى لها شرطان. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، والنصاب في الذهب 83 جراما تقريبا، لكن أنا الحقيقة أرى أن النصاب في هذه الأيام ينبغي أن يكون بالفضة. الذهب غالي، الذهب ربما يصل إلى 800 وربما 900 أو 1000 ونحو ذلك، فيعني سيكون المبلغ كبيرا الحقيقة، يعني ربما يزيد على 80,000 حتى نخرج الزكاة. إنما نحن لو حسبناها بالفضة سيكون عندنا 595 جراما من الفضة. الجرام الفضة 7 9 8 10 جنيه، يعني شيء قليل. تضربها في 595 هتطلع مثلا يعني بحوالي 4 5000 6000 كحد أقصى يعني. فإذا ينبغي أن نحسب النصابة بالفضة خاصة حتى يكثر النفع، وحتى يخرج المرء الزكاة، وحتى يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، وحتى يتعود الصدقة، لا ينتظر حتى يكون معه المال. وفي هذه الحالة كما قلنا يخرج 2.5%، يعني على 1,000 يخرج 25 جنيها، على 10,000 يخرج 250 جنيها، على 100,000 يخرج 2,500 جنيها، وهكذا. يعني ايه الامر كل بقدر ما معه من المال. هو يعمل حساب النصاب في حدود 595 جراما من الفضة، يعني حوالي كما قلنا من 4,000 تقريبا فصاعدة. ايضا لا بد ان يحول الحول فيه المال النقدي او السندات او اللي هو عروض التجارة، الحول فيها يكون بالعام القمري. يعني مثلا ملك الحول 1 رمضان، يبقى حينما يأتي 30 شعبان ويتم الحول بهذا يبدأ يخرج في 1 رمضان الذي بعده. وهو في طبعا في هذه الحالة بنخرج عروض التجارة، إذا أخرجتها من التجارة من عين التجارة، يعني رجل يتاجر في القماش إذا أخرجها قماشا الزكاة لا بأس، رجل يتاجر في المواد الغذائية إذا أخرجها طعاما ومواد غذائية لا بأس. ولهذا في سنن أبي داود عن معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث في إسناده ضعف، قال صلى الله عليه وسلم: خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، كأنه يقول خذ أو أخرج الزكاة من جنس المال. الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يخرج من جنس، يخرج مالا آخر، يعني مثلا عنده رجل بيزرع مثلا 10 أفدنة من الفاكهة، وبعدين جاء رجل واشترى هذه 10 أفدنة، حسبناها طلعت مثلا فيها مثلا 10,000 شجرة مثلا، فعشرة آلاف شجرة عليها ثمار وعليها فاكهة حسبناها، فكان القيمة أنه مثلا هذه القيمة حوالي 1,000,000 جنيه مثلا، فهو أخذ 1,000,000 جنيه، هل نقول له أخرج العشر من الثمر؟ هو باع الثمر الآن، نقول له في مثل هذه الحالة أخرج من المال النقد من القيمة اللي هي قيمة الثمر، باع البساتين والأشجار والثمار باعها مثلا ب100,000، يبقى يخرج عنها العشر قيمة من القيمة، يخرج العشر من القيمة ب100,000، يبقى يخرج 10,000. وهذا مثال كما قلنا، حتى نختم إن شاء الله، هذا مثال كما قلنا قبل ذلك على جواز إخراج زكاة الفطر نقدا عند الحاجة أو المصلحة أو الضرورة، أؤكد في هذه الحالات حتى يعني نجمع بين الأقوال، بين من يقول بالتزام السنة والتمسك بها، وبين من يقول بمراعاة المصالح والأحوال. وطبعا الشرع في كل الأحوال يراعي الناحية التي تهم الفقير ومصلحة الفقير وحاجة الفقير. بهذا إن شاء الله، وهذا الكلام رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الإنسان إذا باع الحقل أو باع الثمر الذي والزرع الذي زرعه باعه يخرج، باعه ب1,000 يخرج 100 جنيه، لأنها عشر الألف، باعه ب100,000 يخرج عشر 100,000، وهكذا إذا باعه. أما يعني إذا باعه جملة واحدة بهذه الصورة المذكورة آنفة. الحقيقة يعني اقتربنا من الختام، ولهذا ينبغي في كل ختام أن نتواصى بالحق والصبر، وأن نقوم بالنصيحة في أمر ديننا، والنصيحة هي الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري الذي انفرد به مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحتي أيها الإخوة المسلمون لنفسي ولإخواني الذين يستمعون حديثنا الآن، ينبغي أن نجتهد في الليالي الباقية، وأن ندعو الله تبارك وتعالى، وأن نكثر الدعاء، وأن نلح عليه بصلاح الحال والمال والأهل والولد وصلاح أمري الدنيا والآخرة. وقد كان هذا من دعواتي عليه الصلاة والسلام، كأن يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، إلى غير ذلك من الدعوات التي تجمع خيري الدنيا والآخرة. الاجتهاد في الدعاء يا إخواني من المهمات، لأن الدعاء هذا سلاح عظيم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: قل دبر كل صلاة، أو يعني أوصيك وصية، قال: بل يا رسول الله. قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا السلاح وهذا المدد وهذا الخير العظيم غفل عنه كثير من المسلمين. إذا نزلت بك ضائقة أو نزل بك شيء، أو حتى وأنت في الرخاء في غير وقت الحاجة والشدة، فأدم الدعاء وأكثر الدعاء. إذا سمعت الأذان كن متوضئا جاهزا، وارفع يديك تدعو وتردد ألفاظ الأذان. بعد ما تصلي السنة بين الأذان والإقامة تجتهد في الدعاء، وتسأل الله سبحانه وتعالى ما تشاء وما تريد من الخير، من خير الدنيا والآخرة. أيضا في وقت السحر احرص على قيام الليل، حاول بعدما ينقضي رمضان أن تجتهد في العمل الصالح، وأن تجتهد في الطاعة، وأن تدوم على الحد الأدنى كما ذكرنا الذي كنت عليه. كنت تقرأ القرآن تختمه في 3 ليال أو في 3 أيام أو في أسبوع، اختمه في شهر كل يوم جزءا قبل أن تبدأ عملك، أو بعد الصلاة كل صلاة ربعين أو نحو ذلك، اقرأ جزءا كل يوم، واجعل نفسك أورادا تسبح 1,000 وتحمد 1,000 وتستغفر 1,000 وتكبر 1,000 وتهلل 1,000 وهكذا. اجعل لنفسك 11 ركعة من الهمزة إلى الناس سورا قصار، هذه السور القصار تقرأ بها بكل سورة في كل ركعة، وتأتي ب11 ركعة قبل أن تنام. إذا رأيت أن الكسل يهجم عليك وأن الفتور يحيط بك، فحينئذ قسم هذه، إذا صليت العشاء صلي بعدها 4، إذا رجعت إلى بيتك صلي أربعة، إذا هممت بالنوم وأويت إلى فراشك صلي ثلاثا، وبهذا تستتم 11 ركعة. ودائما تسأل الله تعالى الثبات، فقد كانت هذه دعوته عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والصدق في السر والعلن، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا فيما بقي من أيام رمضان، وأن يغفر لنا ما فرط منا وسلف من الزلل الذي وقع فيما مضى من أيام رمضان. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيم أعمالنا، وأن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يصلح حالنا، وأن يحقق أملنا، وأن يهدي أزواجنا وأولادنا، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، وأن يرفع عن بلادنا البلاء والوباء، وأن يصلح خير الدنيا والآخرة لنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل ما فيه رضاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
الله أنه لا